الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في مبحث مقدمات الاجتهاد مر بنا البحث في مراحل الاستنباط التي ذكرها الإعلام أنها ثمانية، وفي ضمن هذه المراحل هناك مناهج للاستنباط، ومهم التعرف على المناهج كما مر، ولها أهمية قصوى في الحقيقة المناهج في مراحل الاستنباط، وإلا مراحل الاستنباط بدون أن تتقوم بمناهج الاستنباط، مراحل الاستنباط بدون ما تتقوم بالمناهج المراحل الاستنباط ستكون سطحية صورية ولن تكون فيها قوام قويم. في ذلك المنهج مهم، المنهج جدا مهم، القواعد مهمة والمناهج أهم من القواعد المجرد. مر بنا مثلا لاحظ يمثل المرحوم الوحيد البهبهاني بعد صاحب المدرسة الأصولية العظيمة كذا، أن لفظة واحدة كقاعدة في علم الرجال وهي لفظة الضعيف، الضعيف ماذا يعنى ويقصد من لفظة الضعيف في علم الرجال؟ لفظة واحدة هي قاعدة وليست لفظة، تؤثر على مسير علم الرجال كله، لفظة واحدة. هو استقصى كثير، هو الوحيد البهباني في فوائد، على عند فوائد رجالية، هذه الفوائد الرجالية في تعليقه على منهج المقال، هي الفوائد مهمة جدا التي ذكرها الوحيد البهباني وشرحها تلميذ الشيخ الأنصاري الشيخ علي في كتاب رجال خاقان. لفظة واحدة مش قد مؤثر فيها، بس هي قاعدة. نعم، يؤثر على علم الرجال جدا. أصل قضية موازنة حجية السند مع حجية المضمون، هيكل خبر الواحد هل هو حجية قوامها عمود الخيمة فيه الصدور، يعني اعتبار الصدور أو اعتبار المضمون؟ هذه في لفظة واحدة في علم الرجال وعلم الحديث، كما يركز على ذلك الوحيد البهباني أيضا، أن لفظة الصحيح الحديث الصحيح عند القدماء أو عند المشهور مفيد والمرتضى وحتى الطوسي وغيره، مرادهم من الصحيح صحة المضمون أو صحة الطريق، مرادهم صحة المضمون. الصح الصحيح هي الحجة، مرادهم صحة المضمون. ولا يطلق حتى النجاشي، حتى ابن الغضائري، حتى الكشي البرقي، رواد أئمة الرجال لا يطلقون لفظة الصحيح على الحديث بلحاظ الصدور. هذا من اصطلاح استحدث متأخرا من قبل السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحليم وابن داود ومشى عكس، يعني عكس الاصطلاح لفظة الصحيح. شوف لفظة واحدة أخرى أيضا تقلب علم الرجال وعلم الحديث وعلم الفقه بعد. لفظة الصحيح في اصطلاح القدماء من الصدوق والكليني والمفيد، كليني من نفس الشيء يعني عبر الصحيح مرادا مضمون في مقدمة دي. اشتبه الإخباريون بناء من هو الصدوق، الصدوق ليس له قيمة. يعني عمادية في الحقيقة، يعني الأخباريون أرادوا أن يكحلوها عمورة، ثبتوا وكرسوا مسلك السيد أحمد طاووس الذي جعل الصحة وصفا للصدوق. الكليني الصدوق الطوسي في أوائل كتب الأربعة عندما يقولون أخبار صحيحة مرادهم من الصحة هو ماذا؟ المضمون، ليس مرادهم من الصحة هو الصدوق. هذا الاصطلاح شائع ليس فقط عند الإمامية حتى عند العامة في القرن السابع، ما لا أدري كيف انقلب الاصطلاح عندهم وعندهم. الذهبي، الحاكم النشابوري، نحن أيضا السيد محطوس، قلبت الصحة من وصف إلى المضمون إلى وصف الصدور. تريد تدقق الآن لما يقولون صحيح البخاري، كيف هو صحيح وكثير في مراسيل، كيف صحيح وكثير في رواية عن من ضعفوا بتسالم علماء الرجال عندهم. كيف يعني صحيح؟ إذا كان صحيح من الصدور كيف يكون صحيح؟ المراد لمن اشتهر عندهم صحة البخاري مضمونه مضامينه صحيحة مطابقة حديث أخرى لم تورد في كتاب البخاري، صحيح مسلم وما كذا، الصحاح الستة، الصحاح العشرة، أصلا معنى الصحاح يعني مضمونه. الآن كيف الحاكم النشابوري في القرن السابع، الذهبي، فلان غير قلبوا هذا الاصطلاح كما قلب السيد عبد الطاووس بهذا المعنى؟ عندنا كتاب الكافي من الصحاح بهذا المعنى. نحن لا نقول بأن كل ما في الكافي صحيح، بعض كثير من الأعلام يقول هذه العبارة، هذا إذا أراد من الصحة السند، أما إذا أراد من الصحة المضمون لجل أغلب ما في الكافي مضمونه صحيح. سفي تعارض في تقية بحث آخر، جل ما في الفقيه من الصحيح يفتي هو، هذا حجة بيني وبين جل ما فيه صحيح. الصحة في المضمون ما تعني تفرد هذا المضمون، إن هذا المضمون يعتد به يعالج ضمن منظومة المضامين. الآن مثال معين من الكافي السيد الخوي رحمه الله عليه ذكره بأن هذا قطعي البطلان، وذكر الخدشة في رواية ذكرها السيد الخوي، هاي الرواية هي قطعية الصحة المضمون طبعا عند السيد الخوي إن معناها كيت وكيت، والحال معناها بأجنبي عما استظهره السلخون. المقصود لاحظ لفظة واحدة أخرى اسمها الصحيح، تتبعنا كافة موارد كتاب النجاشي، لفظة الصحة عنده كأستاذ الشيخ المفيد والغضائر الأب وكذا كذا، لفظة الصحيح وصف للمضمون. أصحاب الكتب الأربعة الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب أو الاستبطال يقول هذه أخبار صحة، ليس مقصود الشيخ الطوسي صحة الصدور، مقصود صحة المضمون. أصلا هو المعول عندهم الذي يكترث به المضمون. شوف لاحظ وقفة واحدة عند الباحث، عند الفقيه، عند المجتهد، في قاعدة، في منهج، تقلب له المسير كامل. أهم من أن يأخذ القواعد أو المناهج إرسال مسلمات ويغمض عينيه ويسير مغمض العينين ثم ماذا؟ وقفة تحليلية بالمتأنية متدبرة في قاعدة في منهج يقلب المسير كله. إن المدار في الحجية، شوف لحظتها بحث عن منهج أو قاعدة، المدار في حجية الخبر، إن حجية الخبر صدور ومضمون ودلالة وجهة صدوره، صحة الكتاب، صحة الكتاب، صحة الكتاب لا ترتبط بصحة الصدور، شيء آخر، اصطلاح آخر غير صحة المضمون. ثلاث معاني الصحة. عند القدماء كافة من علماء الإمامية بل من علماء الفريقين، الصحة عندهم أولا وبالذات أهميتها في المضمون، ثانيا في صحة الكتاب، ثالثا ذيلا تبعا صحة الصدور. بالتالي اجتماع حجج متعددة في حجية الحديث هذا أمر لا بد منه على كل الأقوال، حتى أقول السيرخوي، قول السيد عن الطاووس. الكلام أنه من هو المقدم رتبة؟ صحة الصدور أو صحة المضمون؟ صحة الصدور أو صحة الكتاب؟ من هو؟ إذا لاحظ بحث قاعدي أو منهجي، تحديدك لعمود الحجية، لأن الخبر لابد أن تجتمع فيه حجج متعددة، خبر واحد رواية واحدة، لا تظنن أن فيه حجية واحدة، فيه حجج متعددة، الدلالة، جهة الصدور، الصدور، المضمون، الكتاب، 4 5 7 إعراض المشهور، عدم إعراض المشهور، عمله كذا، تصل إلى 7 حيثيات في الحجية. تريد إجمالا 4، تريد تفصيلا 7 و11، إجمالا تريد 4. هاي رباعية الحجج على أقل تقدير بشكل إجمالي، لا بد من انضمامها واجتماعها في الخبر. لاحظ هذا مبحث، للأسف هذا المبحث لم يبلوره الأصوليون صريحا، وإنما بلوروه في عساعس كلماتهم، وحن مبحث جدا حساس، وينقح الباحث منهج في علم الفقه، منهج في علم الرجال والمجرم، مبحث معين، هيكلية معينة تؤثر على مسير الاستنباط. حجية تراكم الاحتمالات، استفاضة، التواتر، حقيقة حجيتها ماذا؟ مبحث، لكن يؤثر على كافة العلوم الدينية. في السيرة والتاريخ البعض أراد أن يضيق المسير، يضيق ما ليس بضيق، يضيق ما هو واسع. قال لا نقبل في التاريخ إلا ما ثبت بالسند الصحيح. السند الصحيح وما هو صحة السند؟ أولا في الفقه لا يلتزم بأنه فقط خبر الصحيح، تواتر شلون، استفاضة شلون، والاستفاضة من أين تنشأ؟ ثم حتى في الفقه الوثوق بالصدور غير الخبر الثقة. هو في الفقه، هو في الفقه وليست مباني إلى ما شاء الله. أنت تريد تضيقها في التاريخ. وكأنما هذا وحي نزل عليه. ولو كان هكذا في سيرة النبي كيف تريد تثبته؟ القصة ليس فقط في مقتل عاشوراء أو في كربلاء أو في سيرة العين والمزم. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تثبته؟ بماذا؟ بمسلك ضيق. أنت هو في الفقه ما يلتزمون به هل الضيقاء هالضيق هالنوم هذا العميق هذا ما يلتزمون به في الفقه. استيقظ وين؟ أين أنت؟ فلاحظ تراكم الاحتمالات، تراكم القرائن. إذا لم ينقحه الباحث في علم الأصول كثير منهج مسيرة في أبواب الاستنباط في العلوم الدينية، يعني يعاوق، يتوقف، يجمل. أو بلا موجب إلا التقليد السطحي لا غير. وتعال حل المطالب، ابعث في التحليل. على تحليل ذا أهمية المنهج، أهمية القواعد في غاية الدرجة. يعني بعبارة أخرى حقيقة الاجتهاد تبدأ عند المنهج. لا تجتهد لدي في التطبيقات، كبريات أولا أنت اجتهد فيها، كبريات يعني انطلق منها بداية الاستنباط الاستدلال. ضروري ثبت العرش ثم انقش. هذا هو عمدة مقدمة الاجتهاد، انه من المنطلقات من المبادئ المؤثرة الخطيرة يجب ان تبدأ عملية الاجتهاد. عملية الاجتهاد يعني ان لا تدعن بشيء الا عن دليل. هذا امر مهم جدا. على اي حال، فلذا كما مر بنا تارة كلمة هي قاعدة. الصحيح، ما المراد من الصحيح؟ نفس هذا الصدور. الصدور هو المتوقف عليه أو اعتبار الصدور. لاحظ حتى الصدور، الصدور لا أمر تكويني وليس اعتباري الذي يتوقف، تتوقف حجية المضمون أو المضمون على الصدور أو على اعتبار الصدور. لأن الصدور التكويني يوصل لك المضمون تكوينا، بعد ذلك أنت تعرض هذا المضمون حتى من خبر ضعيف. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين يعني المضمون هذا اذهب ودرسه وزنه، ضعه في الميزان. دراسة المضمون ما تتوقف على اعتبار الصدور، تتوقف على ماذا؟ على الصدور. الصدور غير اعتبار الصدور. شوف هاي وقفة متأنية متأملة الواحد يلتفت، لأن كثير مما راجع في هذا العصر من مباني جدا محل تأمل وتنم وإشكال. على أي حال، إذن أهمية المناهج مهمة. لنستعرض منهج من المناهج. هناك منهج يسمى منهج التحليل في الفقه. طبعا كما مر بنا أمس، هذه المناهج بعضها مشتركة بين العلوم الدينية كلها، غير مختصة بماذا؟ بعلم الفقه. بعضها مختص. نعم. منهج التحليل والتركيب. التحليل في مقابل التركيب، أو قل التحليل في مقابل الدمج، أو الدمج مقابل البسط. التحليل ما هو؟ يعني معنى معين سواء في الموضوع أو في المحمول، هذا المعنى يفكك بدل ما هو معنى وحداني مدمج، يفكك يفصل، يفكك يفصل. نعم. فيصبح هذه أبو مثلا تفكك إلى جنس وفصل، والجنس إلى جنس الجنس وفصل الفصل، وسلسلة أجناس هذا المعنى، وسلسلة فصول فصول الفصول وفصول فصول الفصول. فالمعنى سوف يصاغ ويتبدل إلى معاني، إذا كان معنى واحد يصبح ماذا؟ معاني. هذه آلية التحليل، هي هذه صناعة، صناعة التحليل يعبر عنها أيضا صناعة. المنهج عادة صناعة، هو صناعة التحليل. التركيب لا، المعاني المتعددة تركبها في معنى واحد، تدمجها في معنى واحد. وطبعا هذه أيضا قدرة مهمة للباحث، أن عنده قدرة على دمج المبسوط، كما عنده قدرة على فك المدمج، مثل ملف يفتحه وبعد ذلك يقدر يغلقه، يضغطه، يضغطه في كلمة في معنى واحد. خير الكلام ما قل ودل، يعني هذا المعاني العديدة تقدر تدمجها في كلمة واحدة، في كلمتين، في عنوان. قدرة بيان هذه. الآن نحن لسنا في صدد البيان، في صدد عكس البيان، وهو التحليل، البسط، البلورة. عندنا بسط ودمج، تحليل في مقابل تركيب. المهم ان هاي الصناعة، صناعة التحليل والتركيب، صناعة ومدرسة منطقية استعملت في الفقه وفي علوم دينية كثيرة. وهذه الصناعة لا يستغني عنها فيلسوف ولا منطقي ولا فقيه ولا، أهم بكثير حتى من القياس الاقتراني بين الصغرى والكبرى، أو من الاستقراء، إن يم استقراء أو صغركم القياس الاقتران كما يعبرون، أو صناعة التحليل والتركيب. صناعة التحليل والتركيب تقوم الاستقرار، تقوم القياس الاقتراني. بنينا هذا بشكل ويعني بشكل كثير واضح في علم المنطق. امتاز بصناعة التحليل والتركيب المحقق الحلي رحمة الله عليه. إذا تلاحظون كتاب نكت النهاية لا يخوض كثيرا في مباحث الأسانيد الروايات وكذا وكذا، يأتي بالروايات التي استدل بها في المسائل، والنكات الجديد يبدأ يحلل هذا العنوان كذا مقتضى، ذاك العنوان كذا مقتضى، تلاؤم موجود بين مقتضى هذا العنوان وذاك العنوان، هذا المعنى وهذا المعنى. في نكت النهاية دورة فقهية تعليقية، لكن يركز فيها المحقق في على تحليل العناوين، سواء عناوين موضوعات المسائل أو عناوين محمولات، ومن خلالها يجيب عن إشكالات في كل مسألة. غالبا يطرح العلامة المحقق الحلي إشكال ويجاوب في كل مسألة، يعني هذا تراث الاستدلال الموجود وكذا كذا، هو يحاول يستخرج من عنده نكات بتوسط تحليل المعاني. محقق الحلي هذا دعم العلامة الحلي تبع خاله من المحقق الحلي، خال العلامة الحلي أيضا تقريبا تبع خاله في هذا المنهج، وامتاز في هذا المنهج أيضا بشكل بعد نجمي جدا المحقق الكركي. تلاحظ كتاب جامع المقاصد لا يتوسع في مبحث الأسانيد وكذا وفلان، لكنه يركز مجهريا على تحليل المعاني. كتاب جامع المقاصد هذا دورة أيضا فقهية في على هذا المنهج، منهج التحليل. ولو أردنا أن نخوض في منهج التحليل فوائده وآثاره وطريقته وغطال الأمر كثير لجلسات، فقط منهج واحد وهو اسمه منهج التحليل والتركيب. هذا منهج التحليل والتركيب يخرج لك ثروة كبيرة من الأدلة من خلال كلمة واحدة، معنى واحد، عنوان واحد، دليل واحد. يثير من هذا الدليل واحد، من هذا المعنى واحد، عدة أدلة. لماذا؟ المعنى واحد تكثر إلى معاني عشرة مطوية فيه، مطوية مندمجة مركبة فيه. إذا استخرج لك من معنى واحد عشرة معاني سترى أوه هاي المعاني كل منها لها أدلة وردت معنا من نشوف. قلبت الدليل واحد إلى كم؟ إلى عشر طوائف من الأدلة. عجيب، إيه هو هكذا بركة التحليل هكذا. صناعة التحليل عكس التحليل أيما كذا، قضية الطريق الاندماج. على كل سواء في جانب التفكيك المعنى إلى معاني لو البسط والتحليل أو العكس في جانب الدمج والتركيب فوائد علمية عجيبة غريبة. وهذه ليست هلوسة واستحسان، المعنى مطوي فيه تكوينا ذاتا أجناسه وفصوله اكتشفها ولوازمه وأعراضه كذا اكتشف تكتشفها تجد آثار مترتبة على جزء جزء من هذه الأجزاء المطوية فيه. على كل ساعة التحليل والتركيب كذا، هناك مناهج عديدة أخرى إن شاء الله بعد التعطيل، يعني بعد 40 أسبوع اللي يزيد، بعد 40 السبت إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.